هذا هو الدرس 67 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 84 وتنتهي بنهاية الآية 96 من سورة الإسراء. والآيات كلها كما ترون تدور حول القرآن الكريم، وما أعظم أن يتحدث القرآن الكريم عن نفسه، وما أعظم أن يشرح قضيته للناس. إنه معجزة ناطقة وليس بمعجزة صامتة، وهذه المعجزة الناطقة لم تتحدث في لحظة ما وتسكت، وإنما ظل القرآن يتحدث ويتحدث ويتحدث مئات طويلة من السنين، وسيظل يتحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحديث القرآن الكريم ليس لهوا وليس لعبا، وإنما هو إعجاز باهر آثر قاهر. تلك طبيعة القرآن الكريم، ولهذا كانت أمة القرآن هي أهدى الأمم، كانت أمة القرآن هي أعظم الأمم، كانت أمة القرآن هي أكثر الأمم، أكثرها عددا، أكثرها عددا وأكثرها قيمة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. لم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة حسية يراها الناس ويحسها الناس في زمان ما في مكان ما ثم ينتهي الناس وتنتهي المعجزة، إنما كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة علمية عقلية إنسانية هادية بلاغية فصيحة تتحدث إلى الدنيا كلها بما فيه مصلحة الدنيا كلها. ويعرف القرآن الكريم ويعرف إعجازه الولي والعدو على السواء، فالذين يؤمنون بالقرآن يعرفونه، والذين يكفرون به لا يسعهم إلا أن يقولوا إنه كلام له فصاحته وله قوته وله عمله في إصلاح النفوس، سواء أكانت نفوس الأفراد أم نفوس الجماعات أم نفوس المجتمعات أم نفوس المدنيات والحضارات. وليس معنى هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤت معجزة حسية، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من المعجزات الحسية 1000 معجزة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معجزات محمد صلى الله عليه وسلم الحسية عدها العادون فبلغت 1000، فهي 1000 معجزة حسية، مع أن كثيرا من الأنبياء ما أوتوا 10 معشارها. وفضلا عن هذا كله، فإن هذه المعجزات الحسية التي بلغت 1000 عدا لا توزن بجوار القرآن الكريم. ولهذا كان القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى، فهو المعجزة الكبرى الباقي إعجازها إلى قيام القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن سيكون أتباعه كثرة، لماذا؟ لأن حديثه حديث للعقل، والعقول تأتي على القرآن الكريم فتجده متفقا معها، متفقا معها عقول كل زمان. إننا لو قرأنا كتابا ألف منذ 50 عاما، حينما نأتي لنقرأ كتاب ألفه مؤلفه منذ 50 عاما لا نستثيره، اللغة لا نستثيرها، التركيب لا نستثيره، أسلوب التأليف لا نستثيره. وأقول 50 عاما للمبالغة فقط، وإلا فإننا الآن نرفض قراءة كتب ألفت منذ 20 عاما فقط. اختلفت اللغة، اختلف المنهج، اختلف الأسلوب، اختلف تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول، اختلفت العناوين، كل شيء يختلف. أما القرآن الكريم فقد قرأته العقول كلها واستحسنته وألفته. قرأته العقول أيام أن أنزل فأحبته، وبعدما أنزل بعشرات السنين بأجيال وراء أجيال، والأجيال تقرأ الكتاب القرآن الكريم فلا تجده غريبا. نحن نقرأه اليوم فلا نجد فيه غرابة، نقرأه اليوم فنكتشف كل جديد مفيد فيه، كأنه كتب اليوم وأنزل اليوم ليصف لنا أمراض ذلك القرن وأمراض ذلك الجيل. يقرأه أهل القاهرة فيجدون فيه أدواءهم ودواءهم، يقرأه أهل المشرق فيجدون فيه أدواءهم ودواءهم، يقرأه أهل المغرب فيجدون فيه الداء مشروحا والدواء موصوفا. آيات درس اليوم تتحدث عن هذه المعجزة الباهرة القرآن الكريم، فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن شفاء وأنه رحمة، فيقول سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بينت هذه الآية أن القرآن شفاء ورحمة، وقوله تعالى وننزل من القرآن ليس معناه أن بعض القرآن شفاء ورحمة وأن بعضه الآخر ليس شفاء ورحمة، إنما من هنا للجنس، يعني كل القرآن جنس القرآن كله شفاء ورحمة. والشفاء في نوع متصل بالعقائد ونوع متصل بالأخلاق. أما أمراض العقائد فإن القرآن تكفل بها فهو يشفي منها ويعالج أربابها، فمن أصيب بعلة في عقيدته سواء أكان شكا أو شركا أو نفاقا أو ما إلى ذلك فإن القرآن الكريم يتكفل بإزالة كل الشبهات وبإزالة كل الشكوك وبالقضاء على كل الشركيات بالتوحيد الخالص. وحينما نقول إن القرآن كتاب توحيد خالص فإننا نعني بالخلوص، أنه خالص من فلسفات الفلاسفة وخالص من مقولات المتكلمين وخالص من المذاهب المنحرفة، سواء كانت مذاهب أرضية أو مذاهب تدعي اتصالها بالسماء. هو توحيد خالص ينبع من الفطرة الخالصة أن الله واحد لا شريك له، بلا فلسفة وبلا صفصفة وبلا شيء من هذا، هو واحد لا شريك له. القرآن إذن يعالج كل أمراض العقيدة، وفي وقت ذاته يعالج كل أمراض الأخلاق، والقلب هو منبع كل مرض خلقي. فأمراض الفسوق وأمراض الانحراف وأمراض الشكوك والأفكار السيئة والهواجس والتآمر والغدر والنوايا السيئة، كل هذه أمور يعالجها القرآن ويشفي منها ويطب لها. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لأمراض القلوب. وهنا سؤال يعرض، هل في القرآن الكريم شفاء لأمراض الأجساد أيضا؟ وهي مسألة تحدث حولها المفسرون ووقفوا عندها طويلا، ونتحدث عنها أيضا. فنقول أولا، كثير من الناس يفهم أنه من الممكن أن يتحول القرآن إلى رقى وعزائم وتعاويذ، وأنه من الممكن أن يكتب في صدق ويمحى بالماء ويشرب، وأنه من الممكن أن يفعل به كذا وكذا فيشفي من العلل. هذا وهم لا أصل له ولا علاقة له بالقرآن الكريم. النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة جدا، أن القرآن الكريم يشفي من أمراض الأجساد، لأن أمراض الأجساد لها أصل نفسي. فالقرآن الكريم يقوي العزيمة ويقوي الثقة في الله سبحانه وتعالى. فإذا قويت عزيمة الإنسان، وإذا قويت ثقته في الله، وإذا قويت نفسيته، فإنه يستطيع أن يكتسح المرض. إنما إذا كانت نفسية المريض هزيلة، نفسية المريض مشركة، لا تتعلق بالله ولا تؤمن فيه، فإن المرض يفترسها ويستشري فيها. ونحن نعلم أن 50% إن لم تزد نسبة الأمراض، يعني كل مرض 50% منه سببه نفسي، سببه الوهم، هذه العلل النفسية أو الأوهام الذي تعتري المرضى، القرآن الكريم يقهرها، والقرآن الكريم يقوي العزائم فتنتصر عليها، فيكون الأمل الإنسان في الله وحده، وتكون ثقته في الله وحده، فيتغلب على المرض مهما كان قاسيا ومهما استشرى ذلك المرض. وما أكثر الأعاجيب التي يصنعها إيمان المؤمنين في مقاومة الأمراض والعلل، فالمؤمن بإيمانه يستطيع أن ينتصر على المرض فلا يقهره المرض. كذلك فإن القرآن الكريم يعلم الإنسان من القضايا، ويعلمه من النصائح والوصايا ما يمكنه به أن يحصن نفسه من الأمراض ومن العلل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا الشفاء بمعنى إزالة العلل، والرحمة بمعنى الغفران، أن يغفر الله سبحانه وتعالى له وأن يوفقه الله، هذا خاص بالمؤمنين فقط. فمن جاء إلى القرآن الكريم مؤمنا وأخذ يتعلم من القرآن الكريم، وأخذ يتناول الشفاء لروحه ولقلبه ولنفسه من القرآن الكريم، شفاه الله وعافاه ورحمه الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي الوقت ذاته، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما الظالم إذا قرأ القرآن الكريم أو إذا سمع القرآن الكريم، فإن قراءته لن تزيده إلا شرا. وليس العيب في القرآن كما يتصور البعض، إنما العيب في النفس الرديئة، لأن النفس الرديئة أو الأرض النجسة حينما ينزل عليها مطر السماء تزداد نجاسة. ليس العيب في مطر السماء فهو طاهر، وإنما العيب في الأرض النجسة، لأن طبيعتها نتنة. وكذلك القلوب المريضة، القلوب النجسة حينما يتنزل عليها القرآن الكريم تزداد رجسا على رجسها. ليس العيب في القرآن الكريم فهو طهور وهو شفاء، ولكن العيب في هذه النفوس الشدرة، لأنها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تستفيد من هداية الله لأنها في واد والقرآن الكريم في واد آخر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية 83 يتحدث الله فيها عن هؤلاء الخاسرين، صفات الخاسرين. ماذا يفعل الخاسر إذا جاءته نعمة؟ ماذا يفعل الخاسر إذا أصابته نقمة؟ الخاسر لا يستطيع أن يتعامل مع النعمة ولا يستطيع أن يتعامل مع المصيبة. يقول الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وتكبر، لأنه أصبح ذا مال أو أصبح ذا منصب فيستغل المنصب لإيذاء خلق الله ولفيه وللخيلاء. وإن أصابته مصيبة في ماله أو في نفسه أو في ولده أو في منصبه سخط ويئس وكفر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الله لأنه أثير الحواس، فنظره مسلط على النعمة، حواسه تستقطبها النعمة، فهو لا ينظر إلى الله من خلال النعمة. إنما المؤمن مهما جاءته من نعم فإنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى قبل النعمة ومع النعمة وبعد النعمة، نظره إلى المنعم لا إلى النعمة. أما الخاسر فإن نظره إلى النعمة لا إلى المنعم، ولهذا تكون النعمة مسيطرة على أعصابه ومسيطرة على حواسه، فنجد أعصابه متقلبة، أعصابه متوترة في حالة النعمة وفي حالة النقمة أيضا. وإذا مسه الشر كان يئوسا يائس، لا ينتظر بعد المصيبة فرجا ولا ينتظر بعد الصديق مخرجا. أما المؤمن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. فالمؤمن حينما تأتيه النعمة نجده شاكرا لله، وحينما تأتيه المصيبة نجده صابرا محتسبا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل يعمل على شاكلته، الشاكلة يعني الطريق، كل إنسان يعمل على طريقه الخاص، طريقته الخاصة وأسلوبه الخاص. كل إناء بالذي فيه ينضح، كل إنسان له اتجاهه، له فكره، له مساره، له طريقته، له طريقه وهو يسير فيه. وهناك طرق على كل واحد منها شيطان يقود أصحابها، وهناك طريق واحد فقط من خلال هذه الطرق التي تعد بالآلاف، طرق الشياطين تعد بالآلاف لا نستطيع حصرها ولا نستطيع إحصاءها، وليس من المفيد أن نحصرها وليس من المفيد أن نحصيها، إنما المفيد هو أن نعرف طريق الله. وإذا عرفنا طريق الله فإننا نعرف بالمباينة والمفارقة أن ما عداه فإنما هو طريق الشيطان أو من طرق الشيطان. طريق الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك من طرق فهي طرق شياطين. وما أكثر طرق الشياطين في زماننا هذا وفي أزمنة غبرت قبل زماننا هذا، وستظل طرق الشياطين تتفرع وتلتوي وتظهر كل يوم للناس، وسيظل الناس يسيرون في هذه الطرق ويزدحمون فيها في طرق الشيطان بمحبة وبرغبة وبشوق، ازدحام هائل في طرق الشيطان، بينما نجد طريق الله مع انه واحد، ومع ذلك فان الذي يسلكونه قلة، الذين يسلكون طريق الله الواحد قلة، اما الذين يسلكون طريق الشياطين فانك تجد زحاما هائلا على كل طريق، ويدفعون فيه اغلى الاموال، ويدفعون فيه كل ما يملكون من قدرات ومقدرات. اما طريق الله فهو الطريق الوحيد الخالي في هذا الزمان وفي كل زمان، لا يسلكه الا قلة. هؤلاء القلة هم الذين احترموا عقولهم واحترموا قلوبهم، هم الذين لهم عزائم يتحكمون فيها، هم الذين لا يسيرون وراء الهوى ولا يقتابهم الشيطان، وانما امامهم رسول الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين يزحمون طرق الشياطين، سواء في شرق هذا الكوكب البائس الارض او في غرب ذلك الكوكب البائس الارض، يقول لهؤلاء جميعا: قل كل يعمل على شاكلته فليسر كل انسان في طريقه حتى نهايته، وكل انسان يعمل على طبيعته هو. لا يمكن ابدا ان ننتظر من طريق يقوده مركز ان ينتج خيرا او هدى او رشادا، لا يمكن ان ننتظر من طريق يقوده سرطر ان ينتج خيرا. كل يعمل على شكلته، وكل انسان يسير على منهجه، مهما اختلفت المناهج ومهما تعددت المناهج. وفي الوقت ذاته نقول للمهتدين والسالكين طريق الله سبحانه وتعالى: انتم ايضا تعملون على شاكلتكم، على طريقتكم. وفرق كبير بين العمل في طريق الشيطان وبين العمل في طريق الرحمن. العمل في طريق الشيطان عبارة عن رأي شخص، مزاج، هوى، فكر، رأي. اما العمل في طريق الله فليس هوى وانما هو هدى، وليس فكرا وانما هو حكمة، وليس رأيا وانما هو شريعة. فالله سبحانه وتعالى لم يترك البشر ليفكروا بهواهم فيضلون او ينحرفون، ولكن سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب وشرع الشريعة ليحمي البشر من الزلل ومن الخطأ ومن الانحراف. هذه الشريعة هي طريق الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي له شريعة. وهذا فرق هائل ينبغي ان يفهم. محمد نبي له شريعة، له اسلوب عمل، له اخلاق خاصة، اخلاقه، شريعته، نظامه، هديه لم يكن من عند نفسه، وانما كان بوحي الله وبتعليم الله وبارشاد الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول ان لمحمد شريعة، نفهم الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الديانات والمذاهب. فهناك ديانات او عقائد بلا شريعة، وهناك مذاهب بلا عقيدة، مذاهب تكفر بالله، وناس يقولون نؤمن بالله ولكن لا داعي لشرائع. نحن المسلمين نؤمن بأن ديننا عقيدة وشريعة، وأنه لا يسع المؤمن إلا أن يلتزم بالعقيدة كما لا يسعه إلا أن يلتزم بالشريعة. العقيدة يلتزم بها في نفسه ويلتزم بها في مجتمعه، والشريعة يلتزم بها في نفسه ويلتزم بها في مجتمعه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ولأن ربنا يعلم من هو أهدى سبيلا، فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يحجب هذا العلم عنا، لأنه علم ضروري لكل فرد من البشر. ولهذا أظهر الله علمه، من هو الأهدى سبيلا، من هو الأقوى مقيلا، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من نطق، محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من عمل، محمد صلى الله عليه وسلم هو أهدى الناس خلقا، هو أعظم الناس شريعة. وهذه الشريعة كما قلت لكم، وهذه الأخلاق وهذه العقيدة ليس هو صاحبها، بمعنى أنه أنشأها إنشاء أو ألفها تأليفا أو فكر فيها، أو أنها ثورة كما يقول كثير من دهاقلة الفكر، الثورة الإسلامية. الإسلام ليس ثورة أبدا، والإسلام لا يعرف شيئا اسمه الثورة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا ثوريا كما تصوره الأساطير التافهة، أساطير هذا النصف الثاني من القرن العشرين، لأن الثائر عبارة عن رجل انفعل بأمراض مجتمعه فصار عليها. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عرف أمراض مجتمعه من عند نفسه، وإنما أعلمه الله. إذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتصرف من عند نفسه تصرفا ما، وإنما كانت كل حركة تحركها وكل سكتة سكتها بأمر الله. يسكت إذا أمره الله، يتكلم إذا أمره الله، يقف عندما يأمره الله سبحانه وتعالى، فليس له من الأمر شيء، أي شيء على الإطلاق. كذلك لا يمكن أن نقول رأي الدين كما نسمع، رأي الدين هذا كلام فارغ لا أساس له، فليس هناك شيء اسمه رأي الدين، لأن الرأي عملية عقلية فكرية بحتة بشرية، ليس في الدين رأي. لأننا إذا قلنا رأي الدين يبقى رأي غير الدين وتتصادم الآراء، إنما ما في الدين حكم لا رأي، حكم فنقول حكم الدين ولا نقول رأي الدين. والذين يقولون رأي الدين إنما يميعون المواقف، هو حكم وليس برأي. كذلك لا أقول وفكري في هذه المسألة كذا، فكري أنا أو فكرك أنت، لا فكر لي ولا لك، إنما فكري وفكرك يسجد لله سبحانه وتعالى. فكما تسجد الأجسام تسجد الأفكار أيضا، وتسجد العقول أيضا لله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلمنا. ولولا الله وحده لما تعلمنا شيئا، ولولا الله، لولا الله وحده لما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم من العلم شيئا. ولولا الله، لولاه وحده لكان محمد صلى الله عليه وسلم واحد من عداد الآلاف والملايين الذين عاشوا في جزيرة العرب وماتوا فلم يسمع بهم أحد. إنما الله هو الذي اختار، الله هو الذي اصطفى، الله هو الذي علمه ما لم يكن يعلم. علم محمد ليس فكرا محمدية، علم محمد ليس رأيا محمدية، علم محمد ليس ثورة محمدية، إنما علم محمد هو حكم الله وتعليم الله وإرشاد الله وتوفيق الله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. معجزته صلى الله عليه وسلم الكبرى معجزة واضحة لكل ذي عينين، لائحة لكل ذي عقل، واضحة لكل ذي قلب، ومع ذلك صد كثير من الناس عنها ورفضوها وطالبوا بأمور عجيبة. عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، هذه الأمور الست التي قالوا فيها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذا أمر، الأمر الأول لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أي ينبوع يريدون؟ وأي ينبوع أعظم من ينبوع القرآن الكريم حتى تفجر لنا من الأرض؟ إنهم يريدون ينبوعا من الأرض لا من فوق سبع سماوات، لأنهم فيهم طبيعة البهائم تنظر تحت أقدامها دائما حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. ما لكم ولمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محمدا لا يريد جنة لا من نخيل ولا من عنب، ولا يريد كما تقولون بيت من ذهب بيت من زخرف. محمد لا يريد لا جنة من نخيل وعنب، ولا يريد بيتا من زخرف، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه جبريل رسول الله الملك أن الله سبحانه وتعالى لو طلب محمد صلى الله عليه وسلم أن يقلب له أحد ذهبا فعل، فقال له لا يا أخي يا جبريل، لا يا رب، أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك. محمد لا يريد أن تغيب عنه هذه النعمة، نعمة أن يجوع، لذة الجوع، لذة الشبع، أن يجوع فيدعو الله، أن يشبع فيحمد الله، هذه لذة لا يريد محمد أن تفارقه. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وفي الوقت ذاته مطلب آخر عجيب، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. إنهم يطلبون ينبوع، يطلبون جنة من نخيل وعنب، ولكننا نفاجأ بأنهم يطلبون أيضا أن تسقط السماء عليهم كسفا كما زعمت أنت. الذي قرأت وقلت إذا السماء انشقت اجعلها تنشق الآن، ما لكم وللسماء أيها الناس؟ لماذا تريدون خراب الكون؟ من أجل أن تؤمنوا؟ من أجل أن يؤمن بضع مئات في مكة يريدون أن يخسف الكون كله، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ تؤمنون؟ فما فائدة إيمانكم إذا اختل نظام الكون؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله. وهكذا نجد التناقضات العقلية، طبيعة المشرك أن عقله متناقض، فكره متناقض، مطالبه متناقضة. ويا ويل الإنسان حينما تفلت قدمه من طريق الله، يا ويل، يختل عقله، يختل قلبه، تختل أخلاقه، تختل نفسيته، يتناقض، تغيم الدنيا في ناظريه، لا يقوى على رؤية الطريق. وهكذا هؤلاء الناس مطالب عجيبة، يطلبون ينبوع هذا مطلب، يطلبون أن تسقط السماء كسفا، يطلبون أن يكون له بيت من زخرف وهذا شيء تافه، بيت من ذهب. فرعون كان عنده بيوت من ذهب، كان له أحذية من ذهب. فرعون يا محمد، وموسى الرسول رفض فرعون وذهب فرعون وقال لربي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى دعا الله أن يكسب بهذه الأموال، أن يطمسها، ما طلب من الله أن ينقل مال فرعون إليه. فرعون وماله وذهبه ونظاره لا يساوي عند الله شيئا، ولا يساوي عند مؤمن جناح بعوضة. طلبوا بيتا من زخرف، طلبوا أن يجيء الله، هل هذا توازن؟ هل هذا فهم؟ إنه تناقض حتى في المطالب. أو يكون لك بيت من زخرف بعدين، أو تأتي بالله بس والملائكة قبيلا يأتون ليقفوا معك ويحاربوا معك ضدنا. نهل الله والملائكة قبيلا، إن الله يقول عن قوم عتاة مثلهم، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة ملائكة ينزلوا يحاربوا أبدا إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء تطلع السماء ولن نؤمن لرقيك تطلع قدامنا السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا علينا واحدا واحدا كل واحد ينزل له كتاب خاص من عند الله باسمه واسم أبيه وأمه من الله إلى فلان ولن نؤمن لرقيك بعد ما تطلع تبعث لنا جوابات حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والله يقول إنهم لو فعل لهم هذا كله لن يؤمنوا. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة لو أن الله نزل عليهم الملائكة وجعل الله الموتى يتكلمون معهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولهذا قال له ابن عمته الرسول قال له ابن عمته عبد الله المخزومي عبد الله بن أمية المخزومي ابن عمة الرسول يقول له ولو فعلت هذا كله لما آمنت به. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كان المفروض يقول في الرجل هل كنت إلا بشر رسولا لكنه لم يقل هذا وإنما قال سبحان ربي سبحان ربي أنزه ربي عن ماذا نزه عن أن يأتي الله لهؤلاء أجلاف الكفر الفجر. فصار النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه الله أن يسبح الله وينزهه عن أفكار هؤلاء كفرة الملاحبة الزنادقة سبحان ربي. ثم قال هل كنت إلا بشرا رسولا وللحديث بقية بعد الصلاة. آيات درس اليوم كلها تتحدث عن القرآن الكريم. قل كل يعمل على شاكلته. هذا التعبير من الأمثال السائرة أصبح على لسان كل إنسان وهو يجهل أن هذا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف قد أعطى الناس رصيدا هائلا من الحكم والأمثال ينطقون بها دون وعي ودون أن يعرف أن مصدر هذه الأمثال والحكم هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم له أثره في المعايير العقلية في العالم كله لأن ثقافة القرآن الكريم امتدت شرقا وغربا حتى شملت الكرة الأرضية كلها. ذلك تاريخ محفوظ محفوظ للدنيا كلها. وإن كنت أعلم أن الذين غفلوا عن هذا التاريخ هم المسلمون أنفسهم. الإسلام شكل العقلية الأوروبية. الإسلام أثر في الحضارة الأوروبية في المدنية الأوروبية في العمارة الأوروبية في المخترعات الأوروبية في المكتشفات الأوروبية. الناس أيها الناس ينقبون في الأرض يبحثون عن قطع من الفخار يثبتون بها لهم تاريخا. أمم كثيرة بلا تاريخ بينقبوا ليل ونهار في الأرض بدور على حتة فخار على أرض وعل على جزء من حيوان قديم يبحثون عن أمور كثيرة ليجدوا لهم تاريخا. وإذا وجدوا قطعة من الفخار مكتوب عليها أي شيء يتصل بتاريخهم القديم أقاموا له متحفا أقاموا لها متحفا وملأوا الدنيا طنينا لا ينتهي. حضارة مدنية وهنا في مصر حضارة كما يقولون عمرها مش عارف كم ألف سنة، حضارة في صناعة القبور وتحنيط بثة الموتى. الناس يعتزوا بأي شيء، يبحثوا عن أي شيء، ونحن عندنا أعظم تاريخ وأعظم حضارة ليست مدفونة تحت الأرض فننقب عليها، وإنما هي موجودة في القلوب، موجودة في كتب مطبوعة، القرآن الكريم، السنة المطهرة، تراث السلف الصالح. ولن نفاخر الناس بالقرآن، فكل الرقاب تقطع دون القرآن. ولن نفاخر الناس بالحديث النبوي، فلا يستطيع أحد أن يرقى إلى هذا الحديث النبوي. إنما نفاخر القرآن بأعمال السلف وأقوال السلف وما كتبه وخطه وقاله سلفنا رضوان الله عليه، لا أقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهؤلاء أساتذة الدنيا، إنما أقول تلاميذ صغار من مدارس أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ونحن هذا الجيل نخجل من هذا التاريخ كله. العالم يبحث عن قطعة حجر ليثبت بها لنفسه تاريخا، ونحن نخجل من أعظم تاريخ عرفته الدنيا، أعظم ثقافة عرفتها الدنيا، أعظم حضارة عرفتها الدنيا. وفي الوقت الذي نجد فيه أنفسنا ننزوي ونتقوقع ونخجل، نجد العالم يفخر بثقافتنا نحن، ونجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا من غير أبناء هذه المنطقة، في أمريكا، في أوروبا، يأتون أرسالا وأفواجا يبحثون عن الهداية. ورأيناهم في كل مكان، رأيناهم في كل مكان يجيئون من آخر الدنيا يبحثون عندكم أنتم عن الهدى والرشاد والفلاح، مع أنهم يعرفون طبيعتكم، يعرفون عنكم الكثير، يعرفون أنكم متخلفون حضاريا، متخلفون مدنيا، متخلفون علميا، متخلفون صحيا، متخلفون اقتصاديا، يعرفون هذا جيدا، ولكن يعرفون أنكم حراس أمناء على أعظم تلك، تمسكون المفاتيح فقط، فهم يجيئونكم ليفضوا الأغلاق ويفتحوا الأقفال ويأخذون ما عندكم من علم أنتم لم تستفيدوا منه، هم يستفيدون منه كل يوم، يستفيدون منه فوائد عظيمة في ألمانيا، في فرنسا، في إنجلترا، في أمريكا. لا أقول إن الآلاف يسلمون فهذا أمر ليس هو المهم، إنما المهم أن الأكاديميات، أكاديميات الاستشراق، تدرس هذا العلم وتستفيد منه وتخدمه، تخدم علم محمد صلى الله عليه وسلم خدمات جليلة. وقد أصبحت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم تصبح شخصية لها لمعانها وبريقها لدى العالم كله. زال الضباب، ضباب القرون الوسطى، القرون الوسطى كانت قد أقامت حائلا بين الناس وبين محمد صلى الله عليه وسلم، شوهت سيرته وشوهت صورته وشوهت تاريخه، فكان الناس ينفضون عنه. أما الآن فقد تقدمت وسائل الاتصال، وسائل الاتصال زي ما قلنا كل تقدم بشري ليخدم القرآن الكريم. النهارده أدوات الاتصال أصبحت قوية، وأصبح العالم كله أسرة واحدة. من الممكن أن أتحدث هنا وعن طريق القمر صناعي، من الممكن أن تنقل الصورة واللون والصوت في آفاق الأرض كلها في نفس اللحظة. إذا لم يعد خافيا شيء من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم العلم أصبح تقدما هائلا، من الممكن أن تحتفظ بألف كتاب في جيبك، ألف كتاب تضعهم في جيبك الصغير، ألف كتاب، بعد أن كان الكتاب الواحد يحمل على 10 جمال أصبحت من الممكن تضع 1000 كتاب في جيبك الصغير، مايكروفيلم تصور عليه 1000 كتاب وتضعها في جيبك الصغير. إن العالم اليوم أصبح قادرا على أن يعرف، وأصبح قادرا على أن يفهم، وهذا سر أحب أن تذكروه، هو أن محمدا خاتم النبيين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء في مواجهة العلم في الزمان والمكان الذي حدده الله أراده. رسالته ستكون محفوظة، مفيش تحريف ولا تغيير ولا سقط ولا زيادة ولا إضافة. ليه؟ لأن النهاردة كل شيء من السهل حفظه، حفظه سواء الحفظ الصوتي أو الحفظ بالطبع، الحفظ بكل أنواعه موجود. النهاردة العالم أصبح يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، والعالم اليوم له لغته الثقافية الجديدة. العالم النهاردة مثقف بأسلوب جديد، أسلوب التجرد. العالم الخارجي اليوم يدرس الأمور بتجرد، عنوان العظماء أو هكذا، العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء بغيره من الأنبياء في مراتب بعيدة جدا، مرتبة 7 و9 و10 وهكذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فيوضع على رأس القائمة، لأن عطاء محمد صلى الله عليه وسلم عطاء لا ينكر. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل كهنوت فقط، ما كانش رجل كهنوت بل كان يبغضه، إنما محمد صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى التوحيد وإلى أخلاق التوحيد وإلى الالتزام بالتوحيد، كان داعية أخلاق وملتزما بالأخلاق، كل خلق فاضل كان هو المثل الأعلى فيه، العقيدة الصافية كان هو المثل الأعلى فيها، الكرم كان هو المثل الأعلى فيه، الشجاعة هو المثل الأعلى فيه، الصدق، الأمانة، كل الصفات الطيبة. وفي الوقت ذاته كما يقول صاحب كتاب الخالدون 100 أعظمهم محمد، يقول وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت شريعة كاملة شاملة استوعبت الأصول والجزئيات. العجيب في نظر الرجل مؤلف الكتاب أن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع أن يلقن أتباعه هذه الشريعة في 23 عاما، يلقنهم العقيدة ويلقنهم الشريعة، شريعة لم تهتم بالأمور الكبرى فقط، وإنما اهتمت حتى بأصغر الأمور وهو قضاء الحاجة، كيف تذهب إلى دورة المياه، كيف تخرج منها، ماذا تفعل فيها، هذه الأمور البسيطة في الوصف الذي نجده ينظم أمور الحكم العليا والعلاقات الدولية في السلم والحرب، نجده قد قرر هذا كله وطبقه ونفذه في سنوات قليلة. غيره من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين وأئمة المذاهب في الدنيا كلها لم يستطيعوا أن يطبقوا ما قالوه على بضعة أفراد، مع أن ما قالوه كلام قليل ليس فيه شريعة واسعة هذا الوسوع الاتساع ولا شاملة هذا الشمول. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدرس وينبغي أن يفهم، وكفى لهذه الأمة أنها قضت دهورا تهتم بالسطحيات في سيرة محمد، اليمامتين والغار والعنكبوت، محمد ليس هذا، محمد أكبر من هذا، أعظم من هذا، اللي مش عارف الزب والتعبان ووحش الجبل كل هذا هراء. محمد صلى الله عليه وسلم كيان تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان على عاش على هذه الأرض، لا كما يقول هذا الكاتب، ولكن كما يقول الله سبحانه وتعالى فهو أعظم البشر على الإطلاق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نأى بجانبه يعني جعل رقبته معوجة وأعطى ظهره لمحدثه، كبرياء وتيه وخيلاء، لأن الله أنعم عليه فجعل النعمة أساس للخيلاء والكبرياء والغطرسة والتيه على عباد الله. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا يائس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يسير في طريقه. هذه الطرق كلها طرق الشياطين التي تعد بالآلاف، ما منتهاها وما مداها إلى الله. كل الطرق تؤدي إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق جميعا، الذين صاروا في طريق الشيطان والذين صاروا في طريق الرحمن. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المفسرون وقفوا عند هذه الآية وأطالوا الحديث حولها، ولهذا رأيت أن أرجئ الحديث فيها إلى ما بعد الصلاة. بعض المفسرين قال إنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الروح التي بها حياة الإنسان، ما هي، من أين جاءت، كيف هي، ما مصيرها، هل هي خالدة، هل هي من عالم الخلق أو من عالم الأمر، هل هي قديمة أو حادثة. أسئلة كثيرة سألوها عن الروح التي بها حياة الإنسان. والبعض الآخر قال إنهم سألوه عن الروح يعني القرآن، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، روحا من أمرنا يعني القرآن الكريم. سماه الله روحا لماذا؟ إذا كانت الروح بها حياة الأبدان فإن القرآن روح به حياة القلوب، ولا قيمة لحياة الإنسان بدون هذه الروح. فالحياة حياتان، حياة مادية وحياة معنوية، والحياة المعنوية أكرم وهي الحياة بالقرآن الكريم. ويسألونك عن الروح، ولهذا نريد أن نفهم المعنيين، الروح التي بها الحياة والروح التي بها حياة القلوب وهي القرآن. أما الروح الأولى سألوه عن الروح التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي يعني كانت بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي من أمر الله يعني حادثة خلقها الله. ولأنها من أمر الله فأمر الله نوعان، محسوس يحس ويرى بالحواس، ومن أمر الله ما لا يحس ولا يرى وإنما يعلمه هو سبحانه وحده. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الروح السارية فينا والنفس التي نتقمصها الآن والعقل الذي به نعقل ونفهم والقلب الذي به نحب ونكره كلها لطائف إلهية لا نستطيع إدراكها. العقل لا يعقل نفسه، تصور، العقل لا يعقل نفسه، العقل لا يرى، العقل لا يحس، العقل لا يجس، ولكننا نعرف العقل بآثاره، ونعرف الروح بآثارها، ونعرف القلب بآثاره. إذا رأيت إنسانا يتصرف تصرف المجانين والسفهاء فإنني أقول هذا مجنون، وإذا رأيت إنسانا يتصرف تصرف العقلاء والحكماء فإنني أقول هذا عاقل، هذا حكيم، هذا مدبر. وكذلك بالنسبة للقلب، إذا رأيت إنسانا يحب ويكره ويفهم معنى الحب ومعنى الكراهية، يفهم معنى الإيمان ومعنى الكفر، فأقول إن هذا الإنسان له قلب، وربما قلت له قلب كبير. كذلك بالنسبة للروح، إذا وجدت إنسانا يتحرك يتنفس يقوم ويقعد أقول إن به روح. لكن إذا وجدت إنسانا هو جثة هامدة لا حراك به فإنني أقول إنه إنسان قد فارقته الروح، قد مات. إذن نحن نعرف العقل بآثاره، ونعرف القلب بآثاره، ونعرف الروح بآثاره بآثارها. كأن الله يقول لنا: وكذلك أنتم تعرفون الله سبحانه وتعالى بآثاره وبآلائه الظاهرة والمتبدية في الكون. وإذا كنتم لا تدركون أو لا تحسون عقولكم ولا تعرفون كنهها، وكذلك بالنسبة لقلوبكم، وكذلك بالنسبة لأرواحكم، فمن باب أولى بالنسبة لله سبحانه. لأن الروح ما هي؟ إنما هي من أمر الله. فإذا كنتم لا تدركون أمر الله فكيف تدركون الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن جنوده وعن ملائكته، وبين لنا أنه لا يعلم جنود الله إلا الله، فقال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا يعلم جنود الله إلا الله. فإذا كان جنود الله لا يعلمهم إلا الله، فمن باب أولى لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يخاطبنا الإسلام ولم يخاطبنا القرآن بمعرفة الله سبحانه وتعالى بمعنى إدراك، لأنه قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. كذلك لم يطالبنا بالإحاطة به علما، فلقد قال: وما ولا يحيطون به علما. إنما طالبنا سبحانه وتعالى بالنظر في السماوات وبالنظر في الأرض وبالنظر في الأنفس، ومن خلال النظر في آلاء الله فإننا نعلم الكثير عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تحدث به القرآن وجاء به محمد عليه السلام والمرسلون من قبله. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيقاف للإنسان عند حده، وتقليل من غلواء الإنسان وغروره، لأن الإنسان طالب بأن يرى كل شيء وبأن يحس كل شيء. وقال الإنسان في غروره: إن ما لا أراه لا أؤمن به، وما لا أسمعه لا أؤمن به، وما لا أحسه فهو غير موجود. وهذا غرور من الإنسان. فبين الله سبحانه وتعالى أن علم الإنسان قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الخطاب موجه إلى البشر جميعا، وفيهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما أوتيه محمد من العلم قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه، ولذلك علمه ربه دائما أن يدعو: وقل رب زدني علما. ربي زدني علما. وقبل ان يعلم الله محمدا ما كان محمد على شيء من العلم، لم يذهب الى مدرسة ولم يكن رسولا مثقفا كالرسل المثقفين. عيسى كان رسولا مثقفا، موسى كان رسولا مثقفا، تربى في مصر، ومصر في ذلك الوقت كانت قلعة ثقافية وحضارية هائلة. وعيسى تربى ايضا في اورشليم او في فلسطين في مهد الانبياء جميعا، وتلقى العلم عن مجموعة كبيرة بعضهم انبياء كيحيى وزكريا. ويوسف عليه السلام تلقى العلم في مصر ايضا، كل هؤلاء رسل مثقفون. انما محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلمه الله ما علمه احد، ما ذهب الى معلم ولا الى جامعة ولا الى مدرسة، انما الذي علمه حتى ابوه ما علمه، حتى امه ما تعلم منها. ولهذا قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وقال له: الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة، ومكة محاصرة ب 12,000 جبل في وسط 12,000 من الجبال، ينشأ هذا الرجل الذي يعلم الدنيا كلها. إن من لا يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها معجزة إنه مجنون ولا يمكن أن يخاطب. الذي لا يؤمن بأن محمد الذي عاش في وسط 12,000 جبل لا يكتب ولا يقرأ هو الآن معلم الدنيا كلها، الذي لا يؤمن بهذا مجنون لا يخاطب أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم كان شيئا فوق ما نتصور وفوق ما نفهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي من علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكانت هذه الآية كافية أن توقف هؤلاء المتاجرون في الغيب، والتجارة في الغيب بضاعة رائجة لدى السذج ولدى الغوغاء ولدى الدهماء، تجارة في أمور الملائكة، تجارة في أمور الجن، وتجارة أيضا في أمور الأرواح. هناك بعض المخمورين والمأجورين يدعون بأنهم يحضرون أرواح الموتى، تحضير الأرواح. أي أرواح هذه؟ كان هذه الأرواح سائبة؟ كان هذه الأرواح ترتع وتذهب في أي مكان؟ أرواح تأتمر بأمر هؤلاء الذين يجلسون في جمعية الأهرام أو جمعية الفقراء الروحية، فيبعثون إليها فتأتي تنقر نقرات، أو تحضر في سلة، أو تحضر لتكتب بقلم. سبحان الله، أي أرواح هذه؟ وهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم يحضرون الأرواح يعتبرون أن أعظم روح هي روح المهاتما غاندي عابد البقر. أعظم روح في العالم كله هي روح المهاتما غاندي، الروح الأعظم. أي عقول يفكر بها هؤلاء الناس؟ إن موقف الإسلام من هذا الصغار هو أن الأرواح روحان، روح سعيدة طيبة فهي في جنات النعيم، لا تريد هذه الأرض ولا من فيها ولا من عليها، بل إنها كما يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروح السعيدة حينما توضع على نعشها تقول: عجلوا بي عجلوا بي. إذا هي تستعجل الهروب من هذه الدنيا والفرار من شقائها وتعاستها. أنا أظن أن هذه الأرواح السعيدة من الممكن أن تعود إلى هذه الدنيا لاهية لاعبة، لأن أحد السكارى طلبها ونقر لها في غرفة مظلمة على منضدة ذات قوائم ثلاثة وثلاثة. لا أدري لماذا لا تكون المنضدة ذات أربعة قوائم؟ لا بد ان تكون لها ثلاثة قوائم وينقرون لها ويضعون أيديهم بطريقة معينة، ثم تأتيهم الروح لتجيب على مجموعة الأسئلة التي يسألون عنها. ولو كان هذا ممكنا فأين هي العلوم والمعارف التي نقلتها لنا هذه الأرواح؟ إن هناك أمورا كثيرة نريدها، فلتحضر أرواح الملايين لترشدنا. وقال قائل منهم إنها لا تسمى تحضير الأرواح، حصل تعديل لجمعية الفقراء الروحية، لأن جمعية الأهرام بتقول تحضير الأرواح، دول قالوا لا مش تحضير الأرواح، أمال إيه؟ الاتصال الروحي. الاتصال، نحن نجلس جلسة ساعتين في الظلام، ثم الروح تأتي من خلال وسيط، والوسيط المصري أظن منها من قيمة 5 سنين أو شيء، اللي هو أبو سريع. ده الوسيط المصري أو بيعتبره أعظم وسيط مصري، فتأتي الروح من خلاله. الاتصال الروحي، لماذا هذا الاتصال الروحي؟ قالوا إن الأرواح، انظر ماذا بأي أسلوب يفكرون، قالوا إن الأرواح في العالم الآخر شعرت بقرب شديد، زعلانين. ليه؟ لأن الذين يأتون من الدنيا غير مثقفين ثقافة روحية، لا يفهمون الموت، فيأتي كل واحد ومعه الشهوات ونزواته. الإنسان اللي بيهوى النساء رايح برضو يموت ورا النسوان، الحرام رايح حرام، ورايحين يشتغلوا في اليوم الآخر بهذا الأسلوب، فضحوهم هناك، عملوا فضايح. فالأرواح تكرما وتنازلا وأرادت أن تثقفنا ثقافة روحية، فيأتوننا يعلموننا كيف نموت، ولهذا جعلوا شعارهم موتوا قبل أن تموتوا، يعلمون الموت. نموت إزاي؟ يعني يجب كل إنسان يبطل العادة الوحشة اللي هو فيه لكي يقدر يدخل عالم الروح. وعالم الروح عندهم عالم عزيز، عالم فيه آلهة متعددة، مش إله واحد، يعني كل مجموعة لهم إله، يعني المجموعة اللي في المسجد دول لهم إله، مجموعة أخرى لهم إله، في مجلس آلهة أعلى، وهكذا يتسلسل الآلهة
إلى أن نصل إلى الإله الأعظم. من هو الإله الأعظم؟ آدم. آدم هو الإله الأعظم. وأن الرجوع إلى الله، ألا إلى الله تسير الأمور، آدم الأول وآدم هو الآخر. فآدم انقسم على نفسه، انقسم وجعل الانسان من نفسه ذرية كثيرة، هذه الذرية تفرقت تشعبت، هذه الذرية حينما تموت الأرواح بتتجمع، كل الأرواح المتشابهة بتأخذ ربع واحد، في النهاية يعود إلى آدم مرة أخرى، الأرواح تصبح روحا واحدة وتصبح آدم مرة ثانية، كلام فارغ لا أول له ولا آخر. وقالوا أيضا إن النبوات نوع من الوساطة الروحية، النبي عبارة عن وسيط روحي زي أبو سريع، فبيحصل إن بتيجي الأرواح بتختار إنسان يكون عنده شفافية روحية معينة وتيجي تتقمصه، فينطق بالحكمة وخط الخطاب. بعد بشروط الوسيط الروحي عندهم، الوسيط الروحي يخف وزنه، لأنه مسجد من تبسط الوزن أو مسجد إيه بتخرج منه لما تتبسط فيها الصور، يخف الوزن، بيكون بارد، جسمه بارد جدا، ويكون في الظلام. هذه ظواهر ثلاثة معروفة عندهم. العكس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للظلام فجبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا حتى أمام أصحابه ويراه أصحابه، كما في حديث عمر بن الخطاب، وكان النبي يراه جسور الدحية بن فضال الكلبي، وكان النبي يرى جبريل في الأفق تادا بجناحيهما بين المشرق والمغرب، يجمي الظلمة وفي السلام. كذلك الوزن، وزن الرسول كما يثقل ولا يخف. عبد الله بن مسعود يقول: نزل القرآن على رسول الله ورجله على رجلي، فخفت على رجلي ان ترد، خاف على رجلي وتنكسر. ونزل الوحي على رسول الله وعلى ناقته القصيرة فبرك في الناقة من ثقة رسول الله. إذا بيسأل ما بيخفش. ما كان في جيش مبارد كان بيسخن. يقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرودة وإن جبينه لا يتفصل عرقا. في البرد الشديد بيعرق أشد العرق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المنهج الثاني في التفسير أن الروح المقصود بها القرآن. والذين قالوا هذا لهم جانب كبير من الصحة لأن السياق كله في الأول وفي الآخر عن القرآن الكريم. فالآيات قبل هذه الآية كانت عن القرآن الكريم والآيات التي شن ذلك عن القرآن الكريم أيضا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي عن القرآن وهو الذي ورد في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا الكلام موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأن الله يعلمك أنه يعجز عن الإتيان بالقرآن جميع البشر والذي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غير الإنس والجن لا يستطيعون. هل يستطيع محمد؟ ربما خطر ببال واحد أن يقول ومحمد هل يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ أبدا لا يستطيع. ولهذا لما عرض عليه المشركون وقالوا له اتبع قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. ثم قال له قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. انا عشت في وقتكم 40 عاما هل قلت كلاما يؤثر عني؟ هل كنت عالما في خلال 40 عاما؟ هل كنت شاعرا؟ هل كنت حكيما؟ هل كنت فيلسوفا؟ ما كنت شيئا ابدا. عشت فيكم 40 عاما والان اتكلم. الكلام ليس مني ولكن من الله الذي ارسلني. وهذه معجزه اخرى ان الذي سكت 40 عاما ما نطق وما اسرت عنه حكمه ينطق بعد 40 بكل الحكمه وبكل الهدى وبكل الخير. هذا شيء معجز في حد ذاته. الله يقول له ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك من سحر من دماغ من شاء تهجير من الله. فاما الله يقول له انا استطيع ان اذهب القران اجذبه من الصدور ومن السطور تجي تفتح المصحف تلاقي ايه مدفوح. وده هيحدث في يوم الايام لازم نفهم قبل القيامه سيمحى المصحف والكعبه كعبه الهدى قبل القيامه. اذا الله يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ننحوه من صدرك وحضور اتباعك ومن الكتب والمكتوبات يمحى بالغيب. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم يكون لك به علي يا رسول الله. لا احد يستطيع ان ينسيك ايه من القران ولا يستطيع احد ان يشفع أو توكله عند الله يرفع عنك هذه العقوبة، لأنها مشيئة الله. الله هو الذي أعطاك القرآن، وهو الذي حفظه في صدرك، هو الذي قال لك سنقرئك فلا تنسى، حفظك ولن تنسى أبدا. ولهذا ما نسي من القرآن حرفا، إن الذي قال لك سنقرئك فلا تنسى، والذي قال لك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذي قال لك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هو الذي يقول لك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذا حاولت أن تفتري على الله، وحاشا لرسول الله أن يفتري على بارئه وخالقه ومولاه، ولكن هذا تذكير لنا، تذكير لكل من استحفظ كلام الله ألا يخون فيه، لأنه لو خان في القرآن الكريم فإن الله ينزع منه العلم انتزاعا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فضل الله عليك كبير، وفضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ابدا. فضل كبير، اخلاقه فضل من الله، لان الذي خلقه بهذا الخلق هو الله. ادبني ربي فاحسن تاديبي، العلم تعليم الله، المقام المحمود من الله، امته هبه من الله، انتصاراته من الله، كل هذا فوق عقول البشر. حياة معجزة، أصحاب معجزة، صفة علماء أمته صلى الله عليه وسلم معجزة، علماء أمة محمد، والأولياء من أمة محمد، والصالحون من أمة محمد، معجزة من معجزات محمد، لأنهم ما تعلموا إلا لما صاروا على أقداره، لأنهم ما كانوا صالحين إلا لما جعلوها رسالة، ما كانوا أولياء إلا لما تعلموا منه صلى الله عليه وسلم، كل هذا من رصيد محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن ما يقدرونش يأتوا بمثل هذا القرآن، مثل كله والمثل عشر صور. قالوا له أنت راجل مفترض لتشتري هذا الكلام، قال لهم قال فأتوا بعشر صور مثلي بالصورة واحد، يلا اشتروا عشر صور بالمثل، فالصورة واحدة. البشر جميعا لا يستطيعون، والجن أيضا، والجن أيضا لا يستطيعون. فإن الجن لما سمعوا القرآن وأوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم يشرك بربنا أحدا. ولعل سائلا يسأل سيد الإنس عرفناهم لأن كتبهم قدامنا وأخرهم لكن الجن ما الذي يجعلنا نؤمن أن الجن عجبا؟ لأن الجن لهم طبيعة، لأن ممكن واحد يمثل هذا السؤال سؤال آخر، ومن يدرينا أن الذي كان ينزل على محمد بالوحي ليس جبريل وإنما هو شيطان. مش جاي اللي كان ينزل شيطان مش جبريل؟ من يعرف الجواب؟ يعرف إذا كان طبعا اتفقنا إن محمد كان أمي وقصة 12,000 جبل لا ثقافة ولا علم ولا شيء وفجأة تكلم. ممكن واحد يلقى شيطان من البلد، شيطان مش ملك. وهنا يقول الله قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم من قام السمع وأكثرهم كاذبون. الشيطان ينزل لكن يلعن الشيطان، ده القرآن مليء بلعنات الشيطان حتى اخر ايه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. القران كله مليء بلعن الشيطان. ثم اي سلطان هذا الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يامر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يامر بمحاسن الاخلاق. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ما يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. وقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فهذا اكثر الناس الا كفورا. كل مثل، كل حبه، كل برهان، كل جميل عقلي وقلبي ونفسي وجود القران. والناس يرفضون القران لانهم غارقون في الشهوات وغارقون في الهوى وغارقون في الشبهات. الناس يتاجرون في العقائد. هل تنتظرون من انسان يرجع اليه ثمرات كل شيء بالكفر ان يؤمن بالقران؟ هل تنتظرون من انسان فيأخذه القرآن من عرشه ثم ينزله الى الارض ويقول له انت واحد من البشر تخطئ كما يخطئ البشر؟ هل تنتظرون من هذا ان يؤمن بالقرآن؟ هل تنتظرون من انسان يحب ان يكون طاغية له عبيد ان يجاء القرآن ليقول للعبيد اذهبوا فانتم الصدقاء؟ هل تنتظرون من الاغنياء الفقراء المستبدلين ان يؤمنوا بالقران الذي سياخذ من مالهم قسطا ليعطيه للفقراء والمحتاجين؟ ان كثيرين يخافون القران وينزعجون حينما يستمعون الى القران، يخافونه على مناصبهم ويخافونه على ارزاقهم واموالهم وجارهم وسلطانهم المزيف. ان كثيرا من الناس بهذا الاسلوب ولهذا يهربون من القران. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فهذا ابا رفض هذا اكثر الناس الا كفر. اكثر الناس لما الاحصائيه النهارده نسبة المؤمنين الى الكافرين، لو قلت واحد الى 1,000,000,000 يمكن زودناها شوية. نسبة المؤمن الى الكافر قليلة جدا، مش النهاردة بس وايام الرسول. برضه نفس النسبة، انا لما نيجي نقول مؤمن الى الكافر في ايام الرسول، واحد الى مليون او الى كذا مليون. دائما هذه طبيعته، ابى اكثر الناس الا كفورا. كفورا وفلاسفة. كفروا وتفلسفوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا. مقترحات مقترحات بآيات ومعجزات يتصورون ان الله وفق ارادته ووفق مشيئته. قل ربنا يعمل كذا وكذا وكذا ازاي؟ طب وبعدين استوديت سته بس سته ولو جم او جم برضه سته تانيين. طب لو جم الستة تيجي 600 والمقترحات تبقى يا عم جنبهم 1,000 بمعجزة حكي ما نفتوش ما عصروش في عظمكم. يبقى اذا الستة دولة او واحد من الستة ولا يصحوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب. فقلتوا ما مش عاوز فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كذا. شوف شوف ربي خلي ربنا يقرب الدنيا علينا. ان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. يا رب ان كان محمد حق خلي السماء تمطر علينا حجاره من وحجاره او يسلم على ربي. تقول لي اللهم اهدنا الى الحق اذا كان مع محمد يسال الله ان يهديك اليه انما يجيبك حجاره من السماء ليه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا في شفاء يعني قطعة او تأتي بالله. ومين يسجد ربنا محمد؟ سبحان الله. بل يموت محمد والله. اللي يموته والله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. او تأتي بالله والملائكة قبيلا. او يكون لك بيت من زخرف يعني ذهب. وفي قراءة عبد الله بن مسعود من ذهب. او يكون لك بيت من زخرف. او ترقى في السماء. تطلع السماء. ولم نؤمن لرقيك. مش هنؤمن انك وصلت سالم معافى الا اذا بعت لنا جواب بالسلام والطيب. لكل واحد واحد يطلع الجواب للعموم لا زي القران ما نزل لك بس. احنا كنا عاوزين لكل واحد قران خصوصي. كل واحد يبقى معاه قران لوحده. لما قران واحد للدنيا كلها ده كلام. وان من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وصل محمد صلى الله عليه وسلم النقطه البخيله هي دي النقطه. ثم جعلني من هذا الوضع من بشر كان عاوزين ملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الناس جعلني من هذا الكفار حينما جاءهم الرسل من ايام نوح لايامه بوجه الرسل يقول ليه ما كنتوش ملائكة او جيب ملائكة. فرد الله عليهم وقال قل لو كانت الارض ملائكة يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. يعني ايه؟ نعم؟ لو كانت الارض ملائكة لو كنت انتم ملائكة كنا بعثنا لكم ملاك. لكن انتم ما انتش ملاك انتم بشر يبعث لهم ايه؟ بشر. لو كنت انتم ملائكة كان الرسول بقى ناس. لكن انتم بشر فجعلتم رسول بشر. قل لو كانت الارض ملائكة لو كان سكان الارض ملائكة يمشون في الارض مطمئنين يعني مستقرين ويعيشون في الارض ما نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كنا نزلنا ملك رسول لان ملك ينزل يتكلم مع الملائكه. ليه؟ لانه من الضروري ان يكون للرسول طبيعه المرسل اليه بشر يكلمه معه البشر ياكل مما ياكلون منه ويشرب مما يشربون يجوع زينا يشبع زينا يتزوج النساء يمرض كما نمرض يموت كما نموت. طب اعطوه مثل طبيعتنا. ليه؟ لانه لو صلى خمس صلوات عمر صلي خمس. لا جيش اقول له اصل انت ملك صليت خمسه لكن انا بشر من لحم ودم لكن انت من نور. فيه شر اللي انت هتعمله انا ما اقدرش اعمله لانك ملك وانا بشر. لا لابد من اتفاق الجنسية لانه جاء معلما فاتعلم مني. بل ان الله سبحانه وتعالى جاء به ذكرا وكلفه بتكاليف اكثر كما شرحنا في الاسبوع الماضي. قم الليل الا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة. انت تزود في العمل لتكون قدوة حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل. ما يكونش في حجة اطلاقا لان الرسول يكون قد قام لكل شيء وهو مثلنا مخلوق من طين. هو مثلنا من دم وعصب ولحم وعصب. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين ونزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعلمه الله كيف ينجي المناقشات. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الله يشهد وقد شهد الله لنبيه. المئة الحادية والستين بعد المئة من سورة النساء يقول الله لنبيه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله تعود شهادة يا محمد نعم يا رب لأن كل إنسان منا يريد من يشهد له يا محمد إنك تحمل أعظم شهادة لا يحملها البشر العاديون لها شهادة بالرسالة وهذه الشهادة من الله لو كفر بك الخلق جميعا فيكفي أن الله يشهد لك والملائكة يشهدون لك إذن الملائكة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الملائكة آمنوا بمحمد والله شهد لمحمد لأنه رسول ولأنه نبي لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون لكن حتى شهادة الملائكة لا قيمة لها أمام شهادة الله وكفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله خبير بعباده الله بصير بعباده الله خبير بكل الصراعات التي تدور في هذه الأرض في القديم والحديث والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان عما اقترف كلامه وبخاصة هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين ينكرون الله وينكرون وحدانية الله وينكرون الوحي وينكرون نبوة محمد وينكرون القرآن الذي أنزل عليه صراعات قامت في كل زمان وتستمر عبر الأزمان والحكم فيها لله العلي الكبير أقول قولي هذا وأستغفر الله